بودكاست انتظر اتصالنا مع ندى منصور على الآن FM. عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل، سعيدة جدا بلقائكم في حلقة جديدة من بودكاست انتظر اتصالنا. معكم ندى منصور، وحلقة اليوم باش نمشيو ليبيا، وضيفنا اليوم هو الأستاذ إدريس حميد، صحفي ليبي. انتم زيدا كان تحبوا تكونوا ضيوفنا في الحلقات القادمة، ما عليكم كان تكلمونا على الواتساب ولا تخليوا لنا رسالة على الرقم 00971568531592. ضيفنا اليوم باش يحكي لنا على حرية التعبير في ليبيا، وباش يحكي لنا زيدا على موضوع قل من تحدث فيه وهي الأوضاع البيئية في ليبيا. سنة 2015 تم اعتبار طرابلس من أكثر المناطق تلوثاً في ليبيا. اليوم كذلك مياه الصرف الصحي قاعدة تهلك في المزارع وفي الضيعات. شنو الوضع البيئي اللي تعيشه ليبيا؟ وشنو اللازم لإنقاذ المحيط في ليبيا؟ هذا وأكثر باش نحكيه فيه اليوم مع ضيفنا الأستاذ الصحفي إدريس حميد. هات نكلموه. ألو، عسلامة أستاذ إدريس.
عسلامة، أهلا بك. أهلا،
كيف الحال؟
عسلامة، الحمد لله. حظك كويس، قبل ساعة اشتغل النت. قبل كان تنقطع، كل مرة تقطع الكهرباء مقطوعة، لك النت.
كلمتهم قلت لهم رجعوا الانترنت باش نكلم الأستاذ إدريس.
والحمد على باله.
هيك هو ان شاء الله الاوضاع تتحسن يا ربي، هذا اللي نتمناه. وهنا احنا
ان شاء الله
ان شاء الله. استاذ ادريس، انا نحب نفكر الناس اللي يسمعوا فينا اللي انت صحفي ليبي وتشتغل في اذاعه صوت سبها.
نعم، راديو صوت سبها. نعم.
ايه انت بالاساس كذلك زميل صحفي.
نعم.
اها، اوكي. انت من المتابعين الاذاعه الان، يعني تستمع لها بصفه دوريه؟
والله انا طبعا نحب نسمع الراديو لما نكون في السياره، نحاول ان نبحث فنسمع لها بعض الاحيان، مش كثير يعني.
اوكي، واكثر حاجه تعجبك يمكن في برامجنا والا الموسيقى اللي نعديوها شنو؟
والله انا بقول لك بصراحه، ما انا متابع بدون تركيز يعني. اللي شفت يعني هي متابعه افضل تكون واحد يعني جالس ويسمع، لكن لما تكون في السياره مره تنزل لي مكان مره كذا، لكن حقيقه يعني. لكن انا نعرف قناة الآن، يعني نعرف قناة الآن، حاولت تطبيعها من زمان لكن قريب جاوبتوني، عملت بها كم مرة، نحاول نبحث عنها ونسألك عن الصفحة. هذا نعم.
ممتاز ممتاز. أنا في الجزء الأول من حوارنا الأستاذ إدريس حبيت نرجع معاك نحكيه شوية على الواقع اللي يعيشه الصحفي في ليبيا. نعرفوا أنه بعد الثورة حرية التعبير القاتمة كانتها في ليبيا، ولكن ديما تقعد ناقصة. اليوم أنت كيفاش توصفلنا تجربتك الصحفية قبل الثورة وبعد الثورة وخلال مختلف النزاعات والحرب التي عاشتها ليبيا؟
نحيي المستمعين ونحيي قناة الآن ونشكرها على برامجها، وخاصة الـFM. طبعا الـFM لها خصوصية ولها مستمعين وجمهور. حقيقة سؤالك، طبعا أنا اشتغلت، بدأت في الإذاعة سبا المحلية اللي هي الآن اسمها راديو صوت سبا. بديت في الأول من شهر أكتوبر من عام 1995، لأني كنت مهتم بالراديو بالبرامج الإعلامية، فدخلت حصلت على فرصة في إذاعة سبا المحلية. قدمنا عديد من البرامج، ومنها البرامج الحوارية، نظر لاهتمامي بالبرامج الحوارية، وأيضا البرامج قضايا البيئة والبرامج المنوعة.
يعني أستاذ إدريس، أنت تبارك الله ربع قرن من التجربة في الميدان الإذاعي، يعني قيدوم في المجال.
نعم الحمد لله. فالحقيقة إذا ما تحدثنا عن حرية التعبير، وطبعا قبل أحداث فبراير 2011 كان إعلام حكومي، طبعا إعلام حكومي كانت الإذاعات المحلية. طبعا الإذاعات المحلية بدأت في ليبيا، بدأت من سنة 93، بدأت بطبعا إذاعة طرابلس المحلية وإذاعة طهران المحلية وإذاعة سبا المحلية وإذاعة سرت المحلية. مساحة التعبير ومساحة يعني بحكم الإذاعة الحكومية يعني غير موجودة حقيقة، هذه بكل صراحة. أما ما بعد 2011 طبعا انتشرت وسائل الإعلام والإذاعات والراديوات والفضائيات وغيرها، ولكن هذه الحرية أصبحت حتى وصلت إلى درجة عدم الاهتمام ووصلت إلى درجة الفوضى، يعني عدم وجود رقابة، عدم التزام بالخطاب الإعلامي وأيضا بما يعرف بأخلاقية المهنة. فحقيقة أصبحت فوضى إعلامية، وهذه جرنا الحديث على هذه الفوضى الإعلامية نتج عنها وسائل إعلام ليبية انساقت وراء الانقسام الذي حصل في ليبيا، وكل قناة أو وسيلة تتبنى خطاب لا يرتقي إلى طموحات المجتمع ولا إلى البناء ولا بناء مجتمع. نعم.
أستاذ إدريس، إلى أي مدى تعتبر أنه وسائل الأعلام هذه اللي يقف وراها بعض الجماعات أو بعض أصحاب الأموال دورها في تعميق الانقسامات بين مختلف الليبيين مهما كانت انتماءاتهم؟
هو بالحديث عن هذا الموضوع تحدث عن الإعلام الوطني، بينما هناك قنوات حقيقة ووسائل إعلام تدعم فيها دول، دعمتها دول لأجنداتها. فحقيقة عندما تكون مثلا قنوات أو وسائل إعلام غير وطنية، فهنا بكل تأكيد إن ما فيش إعلام محايد، أكيد يتبنى خطاب تلك الجهة التي تدعمه. أما القنوات والوسائل الإعلام الليبية طبعا أيضا كما أسلفت انساقت وراء أجندات الانقسام وغيرها. فحقيقة هذه كلها ساهمت في نشر خطاب الكراهية، وأيضا الابتعاد عن نشر قيمة التسامح والتعايش والمصالحة وغيرها. فحقيقة لأن الإعلام يعتبر سلطة كبيرة جدا له تأثير، لأن تعددت الوسائل الإعلامية ومنها مثلا السوشيال ميديا وغيرها أيضا لها دور في نشر الإشاعات والفتن وغيرها، يعني بما يعرف سلاح ذو حدين. ونحن لم نرتقي إلى درجة حسن الاستماع وإلى يعني الاستفادة في الجانب الإيجابي من وسائل الإعلام.
أكيد جدا. مثلا نحن في تونس أستاذ إدريس بعد ثورة 2011 صارت لنا بعض المشاكل فيما يخص الإعلام، وكأنه الإنسان كان ممنوع عليه التكلم والتعبير والتحدث، وفجأة صار نوع من الغليان الذي لا يمكن التحكم فيه. فجاءت في السنوات التي تلت هيئة مستقلة الهايكا. هل تعتبر أنه في ليبيا، أو هل تتصور أنه في ليبيا من الممكن أنه هيئة كيف هكايا يكون عندها دور مهم في توجيه الوسائل الأعلام نحو احترام أخلاقيات المهنة كما ذكرت؟
نعم، بكل تأكيد. يعني هو متعرف عليه أن هناك الدول الديمقراطية، الدول اللي فيها حرية التعبير وغيرها، هناك هيئات مستقلة تشرف على متابعة ومراقبة الخطاب الإعلامي والبرامج والقنوات ووسائل الإعلام. هذا احنا في ليبيا لم نصل الى هذا. حتى لو نتحدث عن نقابة الصحفيين، يعني هناك خلافات وقسامات فيها، فما بالك يعني هيئة كانت موجودة. هذه الهيئة ما كنا نصل الى هذه الفوضى الإعلامية، بما يسمى وصفت بميليشيات إعلامية قنوات، يعني لدرجة اني طبعا انا مستاء منها كثيرا، وكل متابع يستاء من يعني درجة ان ساهمت خطابات يعني حقيقة لا خطابات غير إنسانية، خطابات تفتقد وتسيء. يعني لا نستطيع أن نسميها وسائل إعلام ولا 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 تحمل أبسط أبجديات الخطاب الإعلامي والخطاب الذي يحترم أخلاقية المهنة. أنا حقيقة ذكرت حضرتك تونس. طبعا تونس بلد، طبعا علاقات بين تونس وليبيا ونحن أمة واحدة، نرتبط بروابط كثيرة وخاصة تونس. يعني أنا طبعا متابع أيضا ومهتم بالشأن التونسي، يعني البرامج التونسية ومتابع القنوات التونسية، وعندي منقول لو في إمكانية الحديث عن
والله ماذا بيا كان تعطينا رأيك اليوم في وسائل الإعلام التونسية وما تقدمه من برامج إذاعية أو تلفزيونية.
هو طبعا كما حدث في ليبيا وفي تونس ما بعد 2011 طبعا حصلت تغيرات، يعني نتج عنها وسائل إعلام مستقلة وحرية التعبير إلى درجة الفوضى. انا اشوف القنوات في تونس ان الوضع السياسي في تونس يعني ميزان حقيقه حساس جدا، وهذا انعكس على على خطاب الأحزاب، الأحزاب السياسية نعكس عليها. فحقيقة أصبح 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 الأوضاع يعني مرتبطة بيقدمه الإعلام. فنلاحظ أن القنوات أيضا أصبحت هناك قنوات تتبع تمويل خارجي، وهناك قنوات تتبع هذه الدولة وهذه الدولة، ناهيك عن وسائل الإعلام والقنوات اللي تدفع الأحزاب، وكل منها مثلا تحمل رؤية وتحمل اتجاه معين، يعني بما يعني ممكن يتطابق مع الأحزاب الموجودة في تونس. يعني الآن نشوفه في تونس هناك سجال سياسي وهناك يعني صراعات سياسية وغيرها. فهذا حقيقة شوف في قنوات، حقيقة في بعض القنوات التونسية طبعا المجتمع في تونس يعني مجتمع راقي واعي، والمترقي التونسي حقيقة ذكي ويفهم، ولكن الآن الوضع السياسي في تونس هو انعكس أيضا على دور وسائل الإعلام وما تقدمه وسائل الإعلام، فغابت الشفافية وغابت الحقيقة والمعلومة، هذه كلها تؤثر 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 على المجتمع. نعم
أكيد جدا. نواصل نحكيه على الصحافة أستاذ إدريس، أنت بدايتك كانت في 95 وشهدت التطورات التي عاشها المجال في الفترة الأخيرة منذ الألفينيات. دخلت وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك تويتر ويوتيوب وغيره، وتعاملنا مع وسائل الأعلام تغير. أنت كيفاش تعاملت مع التغير هذايا والتطور هذايا، وكيفاش استخدمت الوسائل والوسائط الجديدة المتطورة لصالح المهنة متاعك لإيصال المعلومة للمتلقي؟
نعم، سؤال في محل. هو حدث في ليبيا ما بعد 2011 حدث انقسام وخلافات وصراعات لازلنا نعاني منها إلى هذه اللحظة. فحقيقة فيما يتعلق على المستوى الشخصي، نتمنى أن نكون مثلا ملتزم بخطاب إعلامي يحترم المتلقي ويحترم المستمع. فحقيقة كان لزاما علينا أن يكون خطابنا خطاب إعلام راقي يرتقي بالمجتمع ويحاول تقريب المسافات، وأيضا نبذ الخطاب الكراهية وتعايش يعني من خلال محاولات. فرأيت أن من خلال الإذاعات المحلية كانية لتوعية الناس وإلى حشد الهمة والطاقات وتوعية المواطن بدوره، لأن نعرف أن المجتمع الليبي مجتمع بسيط قليل العدد، نعاني من بعض الإشكاليات الاجتماعية ونعاني من الانقسام الذي حدث بين أحداث 2011. فحقيقة لابد من أن نوحد الخطاب، خاصة في ظل افتقاد القنوات الرسمية إلى المصداقية وإلى الشفافية. أنا حاولت أني من خلال برامجي أن أقدم برامج، على سبيل المثال قدمت برنامج في راديو الشروق وهو يتبع مركز تطوير الإعلام الجزائري، قدمت برنامج اسمه دعوة إلى الخير. هذا البرنامج يهدف إلى توعية المجتمع، ومن خلال الالتقاء بالمؤسسات بمؤسسات المجتمع المدني بالحديث عن قضايا الوطن، بالدعوة إلى المصالحة وإلى العدالة الانتقالية، أن ليبيا واحدة وأن ليبيا لن تقف على أحد وأن ليبيا لشبابها ولأهلها. فهذه محاولات، رغم أن طبعا نعاني من عزوف المستمعين نظر لانشغالاتهم وهمومهم اليومية وغيرهم. طبعا نعرف أن الوضع في ليبيا، الوضع الاجتماعي والوضع الاقتصادي أشغل الناس عن المتابعة، وهذا أيضا وسائل الإعلام مقصرة، حتى الإذاعات المحلية مقصرة في مواكبة قضايا المواطن، كلما كانت رسالتك خلاقة وهادفة وبناء. فحقيقة نعاني من إشكاليات، لكن نحاول أن نقدم خطاب يرتقي بطموحات المجتمع، يرتقي بأهدافه، يرتقي بأمانيه. هذه محاولات بسيطة يعني.
نتمنى لك كل التوفيق في المجال هذا، وانت اخترت الصحافة وتخصصت في جزء مهم منها، وهو يمكن الصحافة البيئية أو صحافة المحيط اللي قليل جدا في الوطن العربي يشتغلوا عليها. انت أستاذ إدريس عندك شغف بالموضوع هذا، وانك حكيت معاك قبل التليفون تفكرت وثائقي تفرجت فيه حول منطقة الجبل الأخضر في ليبيا والتلوث اللي صاير فيها نتيجة مياه الصرف الصحي. والوثائق هذاك هزني لبعض فيديوهات أخرى توري كيفاش يتم حرق القمامة في ليبيا، كيفاش الوضعية البيئية في ليبيا سيئة. أنت اليوم كصحفي علاش اخترت الاتجاه هذا اللي هو اتجاه صعيب، وكذلك هل تلقى المعلومة، هل تلقى التجاوب من السلطات المعنية وكذلك من طرف المواطنين؟
نعم، السؤال يعني مهم جدا. البيئة شيء مهم وشيء أساسي في حياة المجتمعات، وطبعا نعرف ان العملية البيئية تطورت خاصة مع تطور المجتمعات وتطور الوسائل التطور العمراني وغيرها، مما حقيقة يعني أنتج سلبيات وأكراهات نعاني منها في مجال البيئة. أنت ذكرتي توجهت إلى منطقة الجبل الأخضر. الجبل الأخضر طبعا هذه مدينة، هذه منطقة في شرق ليبيا، منطقة خلابة، منطقة يعني جميلة جدا، جبال وشلالات ومناطق خضراء وشاطئ على البحر، يعني من أجمل الأماكن السياحية في ليبيا، وكانت تفتقر إلى الاهتمام بها، نظرا لأن ليبيا ما قبل 2011 لم تهتم بالسياحة كثير لأن كانت تعول على مصدر واحد ومصدر النفط. فحقيقة موضوع التلوث في البحار، طبعا منطقة الجنوب، نحن منطقتنا منطقة صحراوية، منطقة الجنوب أو مقليم فزان منطقة صحراوية، لكن نكمل لك عن الشواطئ. طبعا تعاني من التلوث وغيره، وهذا هو برنامج كبير يعني يتطلب من جهود الدولة، مؤسسات دولة، مؤسسات المجتمع المدني وغيرها، لكن قلة الاهتمام وغياب دور المؤسسات وغيرها. أما ما يتعلق بموضوع الاهتمام بموضوع البيئة، طبعا هذا كان منذ السنوات الأولى، من تقريبا من سنة 1996، من ضمن برامج الحوارية كنا نتحدث عن موضوع النظافة العامة وتدوير الكمامة وغيرها، يعني هذه الأبجديات البسيطة اللي تأتي في إطار المعادلة بين المواطن وجهات الاختصاص، يعني كيف المواطن يخرج القمامة من البيت، كيف يتم اللي تم فيها وضعها، كيف يتم تجميعها، كيف يتم الاستفادة منها، كيف يتم ضمرها. هذه اهتمامات البسيطة نحن نتحدث عن هذه تتطلب مجتمع راقي. نحن مجتمعاتنا العربية لازلنا نعاني من، نعم، فنحن نعاني مجتمعاتنا بسيطة، يعني لم نصل إلى مثلا ذلك الرقي، كيف نعرف مثلا جمع القمامة، وكيف مثلا نفرزوها، وكيف ما يكون عندنا وعي، وكيف مثلا. فكانت طبعا عندنا المجهودات حقيقة بسيطة، وكانت القمامة يعني متكدسة في الشوارع، وكان حقيقة المجهودات الفردية أو ناقصة، مجهودات جماعات حماية البيئة أيضا ناقصة، لكن كان مارسنا الدور الإعلامي مع الهيئة العامة للبيئة، لأن ليبيا كانت في تلك السنوات غير مستقرة، فترات تكون الهيئة العامة للبيئة وفترات يتم ضمها إلى البلديات، ثم يعني صار فيها عدم استقرار. لكن احنا من خلال الدور الإعلامي تناولنا هذه القضايا. وحقيقة أذكر هنا أن عندنا كلية العلوم الهندسية والتقنية، هذه الكلية التي هي في الجنوب الليبي، التي كان لها إسهامات كبيرة في مجال البيئة، في مجال النظافة، وفي مجال مثلا النفايات، وفي مجال مثلا العلوم الأغذية وغيرها. فحقيقة تعاونت معهم كإعلامي في إقامة العديد من المؤتمرات الدولية والمحلية عن النفايات وتدويرها، وتحدثنا عن النفايات وغيرها. فحقيقة قطعنا شوط طويل في إقامة هذه البرامج التوعوية، لكنها لم تجد طريقة للتنفيذ، فتبقى حبيسة الأدران، لأن هنا الدور التوعوي المستمر كيف يتعامل مع هذا الموضوع، أيضا كيف يستفاد. نعرف أن القمامة هي تروة كبيرة في أي دولة من الدول، فالدول المتطورة هناك برامج وأساليب لتعامل معها، أما نحن حقا نفتقر إلى عملية الضمر. أيضا موضوع آخر، النفايات الطبية في المستشفيات، هذه تتطلب محارق، نجد مستشفياتنا المحارق لا تشتغل، كيف يتم التخلص من هذه النفايات الطبية ويتم طبرها في أي مكان، وهذا أيضا يؤثر على البيئة. أيضا عندنا جانب آخر، موضوع إحنا منطقة زراعية يتعرض فيها المنسوب المائي للاستنزاف من قبل انتشار مساحات كبيرة من المزارع، هذه المزارع تستهلك، ما فيش ترشيد لموضوع استهلاك المياه، ونعرف أن المياه تروى نابضة، تروى ربما لو لما يتم الاسترشاد بها سوف تهدر. هذه كلها قضايا تؤثر، بعدها تؤثر على موضوع التصحر. نحن منطقة صحراوية، يعني المنطقة الصحراوية محتاجة إلى الأشجار، محتاجة إلى الاهتمام بالغابات وغيرها، هذه كلها أشياء نفتقر إليها. فهذه المجهودات التي يعني تبدأ من خلال الخبرة نحاول نتحدث عنها دائما في برامجنا.
صح صح. هل استعملتم في برامجكم، البرامج الإذاعية وخلال عملك الصحفي مع الهيئات الحكومية هذه اللي تشتغل على البيئة، هل استعملتم مثلا الفيسبوك والإنستغرام لبعث رسائل من فيديوهات أو صور لمختلف المستعملين، وخاصة الجيل الجديد؟ خاطر أنت تعرف أستاذ إدريس، في بعض الأحيان توعية الجيل الصغير كما الأطفال أو الشباب يكون أكثر فاعلية وأكثر استدامة على مستوى المستقبل القريب والبعيد؟
موضوع البيئة والمحافظة على البيئة طبعا يبدأ من البيت إلى المدرسة، لكن نحن مجتمعات نفتقر إلى أبسط الأساسيات، يعني الثقافة، الثقافة المجتمعية، الثقافة البسيطة اللي هي ثقافة المواطن، كيف يتعامل مع المحيط، كيف مثلا يتعامل مع النظافة غير هذه أشياء. لكن هناك مجهودات، هناك مجهودات شبابية، هناك مجهودات الكشاف والمرشدات، هناك مجهودات الهيئة، فرع الهيئة العامة للبيئة، ولكن وهناك أيضا ندوات، وهناك رسائل بدأت مع ولوج شبكة المعلومات والتواصل الاجتماعي، ولكن لازالت هذه المجهودات مجهودات حقيقة غير متبرة. وحقيقة بالحديث عن هذا الموضوع، طبعا ما بعد 2011 طبعا ليبيا ولازالت تعاني من غياب دور المؤسسات، غياب الدولة، غياب مؤسسات الدولة، فأصبح الإهمال. أيضا نعاني من مشكلة يعني بيئية، نحن الآن في الجنوب الليبي نعاني من موضوع من شبكة الصرف الصحي، شبكة الصرف الصحي مهترئة، أيضا خروج مياه الصرف الصحي، أيضا قلة الإمكانيات، انقسام. طبعا نعرف أن ليبيا مقسمة إلى حكومتين، الحكومة المؤقتة والحكومة الوفاق، يعني لم تجد الاهتمام الكبير. أيضا محطات الصرف الصحي تعاني من قطاع التيار الكهربائي، أيضا موضوع النظافة العامة نوعا ما في مدينة سبها يعني نوعا ما يعني مرضي، ولكن كلها مجهودات تعتبر خجولة نظرا لأن العاملين في هذا المجال هم من العنصر الأجنبي، لأن العنصر الوطني يرفض العمل في مثل هذه المهن، بينما هي مهن شريفة ومهن يعني فيها التضحية وفيها الإثار. ولكن فحقيقة غياب الدولة وغياب المؤسسات يؤثر على دور المواطن من حيث التوعية، من حيث الضوابط، من حيث التشريع، لدينا تشريعات في مجال البيئة، في موضوع الكمامة، في هناك القانون الصحي وغيره، ولكن حقيقة كلها غير مطبقة. هذا سببه ما نعانيه، ما تعانيه ليبيا الآن من موضوع الانقسام السياسي وغياب الدولة وغياب المؤسسات وغياب الدعم وغيره وغيره، هذه كلها تؤثر في هذا الأمر. نعم.
واضح جدا، يعني الطريق مازال طويل ولكن اتخذتم فيه بعض الخطوات. نحب نشكرك بالحق على الشجاعة متاعك وتمسكك بالجانب هذايا من الاختصاص الصحفي. ختاما أستاذ إدريس، شنو الرسالة اليوم اللي توجهها الأبناء سبها اللي يستمعوا الإذاعة الآن أفام والكافة المستمعين في الوطن العربي؟
نعم، طبعا في أمتنا العربية والإسلامية نحييهم، وأيضا أود أن أوصل رسالة إلى 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 المواطن العربي، إنما حدث ما بعد 2011 أمتنا حقيقة مستهدفة. نشوف الآن الأوضاع السياسية في العراق، في سوريا، في ليبيا، وأيضا هناك دول أخرى مهددة. نحن أصبحنا الآن نعاني، شفنا القضية الفلسطينية الآن ضاعت واندثرت، يعني المواطن العربي الآن أصبح يعاني. المواطن الحقيقي محتاج إلى خبز، محتاج إلى 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 شربة ماء، محتاج إلى 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 شارع نظيف. يعني ما جدوى الديمقراطية ونحن مجتمعات حقيقة تعاني من التخلف، وتعاني من الفقر، وتعاني من الجوع، وتعاني من الصراعات السياسية هذه، الأحزاب وغيرها والانتخابات وغيرها. يعني ماذا جنينا من هذا؟ ليبيا كانت دولة مستقرة، شوف الآن كيف حصل في ليبيا. فحقيقة دي كلها أشياء يعني يجب أن المواطن العربي يكون واعي بأن أمتنا مستهدفة، ونحن حقيقة تأخرنا. لا ننكر أن الحكومات والحكام أخرونا حقيقة. الحقيقة أيضا، وخص بالتحية الحقيقة أختي ندى على أسلوبك وعلى أسئلتك الحقيقة اللي حقيقة الراقية واللي الحقيقة هي في الصميم. يعني أسئلة هكذا يكون الحوار الإذاعي، هكذا يكون ممكن بتبسيط المعلومة. فنحييك على أيضا على أسئلتك الراقية وعلى هذه الفرصة.
شكرا لك،
نتمنى أن تكون دائما بين التاريخات. شكرا لك
أستاذ إدريس، هذه الحق كلمة نتشرف بها من عند صحفي قيدوم في المجال، ومفكر لي أنت عندك تقريب 25 سنة ما شاء الله.
نعم إن شاء الله. نعم.
شكرا لك أستاذ إدريس، وإن شاء الله في لقاء قريب نعود ونتحدث معك، وتكون الأخبار ما أحسن، وتكون الوضعية خير في ليبيا إن شاء الله. إلى اللقاء سيدي.
شكرا لكم، شكرا لقناتكم الرائعة. شكرا. إلى اللقاء.
هذا كان راي مستمعنا الصحفي إدريس حميد. انتم زيدا إذا كان كنتوا تسمعوا فينا من سوريا، من ليبيا، من اليمن أو من العراق، ما عليكم كان تتواصلوا معنا عبر الواتساب على الرقم 00971568531515. 9 سنين. استقبل رسائلكم يفرحنا برشا. نحن نتقابلوا في الحلقة القادمة. من الوقت هردوا بالكم على رواحكم. باي باي وبسلامة.